www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. صدق الله العلي العظيم. القصة انتهت في الليلة الماضية إلى أن موسى عندما وصل إلى قومه ورأى الأكثرية قد بدأوا بعبادة العجل، غضب عليهم. وعندما سألهم وسأل هارون عما حدث، السؤال الثالث كان موجها إلى نفس المبدع الذي أحدث هذه الضجة الانحرافية، وهو السامري. طيب يا سامري، لماذا عملت هذا؟ باختصار نتكلم حول السامري، بعدين نذهب إلى الآيات الأخرى. السامري، الناس شنو قالوا؟ الذين انخدعوا بخداع السامري قالوا: احنا ما كنا ندري. جعلوا المسؤولية ككل المذنبين والمجرمين، ألقوا المسؤولية على عاتق السامري. لم يكن بملكنا، يعني ليس بإرادتنا. الجواب كان أنه بإرادتكم، كما كلمنا البارحة، أنه الله يتم الحجة على عباده كاملا. بعد لا نكرر الموضوع السابق. أما السامري فاعترف، قال: سولت لي نفسي. يعني شنو؟ يعني كنت أدري أن هذا العمل باطل، كنت أعلم أن العجل لا يمكن أن يكون إلها معبودا من دون الله، ولكن النفس الأمارة بالسوء جعلتني أن أعمل هذا الخداع. طيب شنو العقاب؟ العقاب شيئين أو شيئان. العقاب الأول يوجه إلى المجرم نفسه، بنو إسرائيل تقريبا نقدر نقول أنه اهتدوا، هكذا يتبين من الآية، أن الخطاب القوي الصارم والمعركة التي صنعها موسى مع هارون أعطت نتائجها، لأن أخذ بلحيته وجره، يعني هذا عمل جدا عجيب من موسى، مع أنه يعلم أن هارون لم يكن مقصرا، فقط لأجل إبراز فداحة الجريمة أولا، حتى يعرفون أن القضية جدا كبيرة، بعد كل الوعظ والإرشاد من موسى ورؤيتهم 9 آيات بينات من أول العصا إلى فلق البحر، فكل الحجج تامة عليهم، يحتاج إلى صناعة موقف شديد ومتشدد حتى لا يقولوا هو ترك هارون وتوجه إلينا. هارون أجاب بجواب جدا مقنع، قال: إن كنت اتخذت موقفا صارما قتاليا مثلا، أكو في التاريخ أنه هكذا تكلم، أنه إن كنت أتخذ موقفا قتاليا معهم تصير فتنة داخلية وتفرق بين بني إسرائيل، قلت لهم كيفكم، 12,000 بقوا معي و60,000 عبدوا العجل كما في التاريخ. طيب هناك توجه إلى السامري، أيها السامري لماذا عملت هكذا؟ قال: سولت لي نفسي. طيب الجريمة وقعت، الناس تقريبا اهتدوا إلا يمكن بعض المنافقين بقوا، بالآية ما معلوم هذا الشيء، مو واضح يعني، لأن قلنا أن الآيات القرآنية لا تشرح القصص بشكل كامل، المقصود من القصة الموعظة التي الآن سوف نتكلم عنها. طيب أول عقاب لنفس المجرم، أنت سامري أخرج من بني إسرائيل، إبعاد. ليش؟ لأن هذه الجرثومة الفاسدة إذا بقيت وهو منافق يبقى أثره أيضا في بني إسرائيل، أفضل شيء أنه يبعده موسى عن مجتمع بني إسرائيل. اذهب، وأيضا كلمة مساس بها، مساس يعني شنو؟ خلي أقرأ الآية، قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. مساس من المس، مصدر المس، أنا أمس شيئا أي ألمسه، أو هو يمس جلدي، هذا يسموه مساس. هنا أكو رأيين، رأي أنه أيضا عمل معجزة، كرامة النبي موسى عليه السلام، قال: كل من يتقرب إلى السامري بشكل أنه يقعد وياه يتكلم وياه يصافحه تأخذه الحمى يتمرض، والسامري أيضا يتمرض. هذا في حديث أن العقاب هكذا صار، نوع من المعجزة، وبالفعل أعوانه عندما كانوا يتقربون إلى يصافحوا يصابون بالحمى الشديدة والمرض الشديد. هذا رأي. الرأي الثاني أنه لا، بمجرد ما أبعد السامري من حظيرة بني إسرائيل ومجتمع بني إسرائيل صار عنده حالة من الماليخولية، احنا نسميها حالة من الجنون، لأن واحد عظيم كان هذا من أقرباء موسى، شخصية عظيمة في بني إسرائيل، يبعد هكذا إلى الصحاري إلى البراري، ما حد يقابله، مقاطعة كاملة اقتصادية اجتماعية أبدا ماكو، صار عنده نوع من الجنون، هو يقول للناس لا تمسوني لا تجوني. هذا رأي، ويمكن أن نقبل الرأيين أيضا، ما في إشكال، هم نقبل الرأي الذي كان معجزا من موسى أنه كل واحد يمسه هو يصاب بالحمى والسامري يصاب بالحمى، وهم أنه نقبل أنه صار مجنون أصلا، فذهب إلى الصحاري وبقي مع الوحوش وإلى أن مات، إبعاد كامل. هذا العقاب الذي أنزل على السامري نفسه. طيب موضوع الجريمة شنو؟ موضوع الجريمة العجل. الواجب هنا على نبي الله موسى أن يبين للناس عمليا أن هذا مو إله. الإله الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه أخذ العجل ونشره بالمناشير، وفي رواية أبرده بالمبرد، جاب مبرد قطع سواها بودرة، لأن ذهب هذا، وبعدين أحرقه. طيب الذهب ما يحترق، العلماء يقولون أنه خب بطريقة إعجازية احترق، أو ماع يعني صار مائع، يعني النار القوية يخلي الذهب يموع، تخلي الذهب يموع. وأيضا العجل ما كان فقط ذهب، كان به أشياء ثانية، خشب ما خشب فاحترق. ونسفه في اليم نسفا، عندهم البحر قريب، راح نثره موسى في ماء البحر، حتى هذه اللعبة الأخدوعة الخداع ينسف فكريا أيضا. يعني هذا جدا كان مهم، هذا العمل من موسى، إبعاد السامري، خب إبعاد راح، الفكرة تبقى. العلماء يقولون ليش نثره في البحر وكان يخليه شكل قدام الناس؟ يمكن واحد يشيل شوية منه للتبرك. اي والله للتبرك ياخذ منه. هذا عجل معبود من غير الله، من دون الله، لازم ينسف ويذر رماده في البحر. علماءنا يقولون في تفاسيرهم كما عمل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لمسجد ضرار. المنافقون بنوا مسجد، بعض الناس يقولون مع الاسف يقولون أن النبي ما كان حازم، خلى المنافقين ينتشرون. أولا الجواب الأول أنه لا عمل، لعنهم، لعنهم الله، سورة نزلت حولهم، كان الناس يعرفون أن هؤلاء منافقين، وكانت الآيات تلو الآيات تنزل حول أصل النفاق. نعم لم تنزل آية تعينهم بالأشخاص، وهذا فيه له فلسفة الآن ما عندنا وقت نتكلم حولها. ولكن مسجدهم أحرق، مسجد يحرقه، نعم مسجد ضرار، هذا المسجد الذي يبنى بنية فاسدة في زمن الرسول، يبنون مسجد مقابل الرسول أصلا، مقابل النبي، فيحتاج إلى حرق هذا. نعم كذلك السامري وعجله، هذا الفصل ينتهي هنا، نقرأه بسرعة. قال فما خطبك يا سامري، قال يعني موسى قال ما خطبك، يعني شنو مشكلتك، ليش سويت كذي؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، أنا شفت شيء هم ما شافوا. شنو شفت؟ فقبضت قبضة من أثر الرسول. قلنا هذا الخلاف في هذه الآية، بعض يقولون أنه رأى حافرة فرس جبرائيل عندما نزل عند فلق البحر، ومن خاصية هذا الفرس اللي جاي من الجنة أو من العالم الغيبي أنه كلما يجعل حافره في مكان التراب يصير فيها حياة، هذا رأي. فنبذتها، جعلت هذه القبضة من هذا التراب، جعلتها وين؟ في العجل. وكذلك سولت لي نفسي. المهم هذا الاعتراف أن هذه تسويل النفس، اتباع هوى النفس للزعامة، للنفاق اللي كان عندي. طيب ما دام الشكل قال، يعني أخذ الاعتراف منه موسى، أخذ اعترافا صريحا أمام كل بني إسرائيل، حتى أمام الذين اتبعوه، حتى يعرفون هذا دجال. قال فاذهب، روح تنحى من عندنا، بعد ما عندك مجال تبقى ويانا، فإن لك في الحياة، في حياتك عقابك شنو؟ أن تقول لا مساس، على الرأيين اللذين قلنا، إما صار مجنون هو يقول لا مساس لا مساس، لا أحد يمسني لا أحد يجي قدامي يمي يعني، أو صار عنده حالة من الحمى، كل واحد يتقرب إليه يصاب بالمرض. وإن لك هاي متفيه قيامتك شنو، وإن لك موعدا لن تخلفه، يعني ما ممكن أنه ما يجيء لك هذا الموعد، وين؟ يوم القيامة. وانظر إلى هذه الجريمة، هذا العقاب لك، أما لموضوع الجريمة يعني العجب، وانظر إلى إلهك قدام سوى يعني قبل ما يروح، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني كنت مصر أن تكون عاكفا ساجدا خاشعا له تعبده، لنحرقنه أول شيء، ثم لننسفنه، الرماد ماله ننسفه يعني ننشره ننثره نجعله ذرا في البحر، في اليم يعني في البحر نسفة، من خلي أثر منه أصلا. بعدين توجه إلى بني إسرائيل، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، تعبدون العجل بعد كل هذه الجهود التي صرفتها في سبيل تفهيمكم التوحيد تعبدون العجل؟ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. أنا كنت في الطور خبرني الله أنكم فتنتم، علم الله واسع لكل شيء محيط بكل شيء. هذه القصة انتهت. طيب شنو الاستفادة؟ دائما نقول وأيضا نكرر، والحمد لله الليلة هذه الآية تؤيد ما نقول دائما، طبعا احنا الشيء اللي نقول من عندنا ما نقول، من القرآن نستفيد، احنا تلاميذ صغار للقرآن. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. إذا واحد يسأل شنو هالقصص، مثل ما الآن سألني الأخ شنو هالقصص اللي تجي تلك القرآن، قصة قصة قصة، من آدم إلى نوح إلى إدريس إلى إبراهيم إلى 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 الأمم السابقة، الغرض من قراءة التاريخ شنو أصلا؟ اليوم عندنا تاريخ وعندنا فلسفة التاريخ اللي أنا حاجي حول سنوات سابقة. مرة تقرأ تاريخ، تاريخ يعني شنو؟ يعني وقائع، في السنة الفلانية في اليوم الفلاني هجم الجيش الفلاني إلى المنطقة الفلانية، ربحوا خسروا، قتل منهم 5000، قتل من الطرف المقابل، هذه يسموه تاريخ. فلسفة التاريخ شنو؟ فلسفة التاريخ هي التي تنزل الآيات كلها. أنت اقرأ القرآن بهالنفس، اقرأ مرة ثانية إن شاء الله عندما تقرأ القرآن بهذا النفس، بهذه يعني بهذا التوجه اقرأ القرآن تشوف هذه مو قصص، ليس المراد منها قصة، سرد قصة للترف مثلا، وإلا تاريخ موجود خو، وتقريبا تفصيل أكثر، روح إلى تواريخ الأنبياء مفصل موجودة. لا، يقول كذلك يا رسول الله نقص عليك. دائما عندما تأتي خطابات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن ليست خاصة بالنبي، إلا في بعض الآيات الخاصة التي نزلت في شأن رسول الله، وإلا كل الخطابات المقصود من الخطابات إحنا في زمن الرسول أصحاب الرسول، في زمن الأئمة أصحاب الأئمة، المؤمنون المسلمون في كل مكان، بل أقول لكم لا مو المسلمين، كل البشر. كذلك نقص عليك، أنت التالي للقرآن، أنت اللي ده تسمع قرآن الآن وأنا اللي ده أقرأ، من أنباء ما قد سبق. هذه الأنباء التي نسردها في القرآن كقصص الأنبياء، واحنا لما نشوف قصة في التعليق ما أسوي، لا بس أنا دائما أمزح وما بها شيء، لما نحكي قصة كلكم تباوعوني، لما ما أحكي قصة شوية نعاسجي مو شكل. القصص التي تأتي بالقرآن اسمعوها واستمعوا إليها مو لأنها قصة، وإلا واحد يأخذ كتاب قصص وايكو حتى نستفيد منها لحياتنا لأمتنا لمستقبلنا. اليوم قرأت كتاب كان يقول أنه كل التاريخ، قراءة التاريخ، بس كلمة قراءة مو لطيفة، دراسة التاريخ، دراسة التاريخ تصنع المستقبل. كلمة جدا عظيمة. شلون؟ لأنه قوانين، هذه شلون قوانين فيزياء، قوانين كيمياء، قوانين رياضيات، التاريخ من قوانين. الذي يحدث لأمة موسى هو الذي يحدث لنا، طابق النعل بالنعل. وأكو حديث حولها، أنا من عندي ما أقرأ، حديث نبوي هذا. لماذا أغلب سور القرآن قصة موسى؟ أتصور أشرنا إلى هذا لأنه إحنا كأمة رسول الله أيضا نحو الحظ، نفس الحظ، كالقذة بعد القذة. يعني وين يخلون رجلهم؟ إحنا بنخلي رجلنا، كما نرى تاريخنا. دراسة التاريخ تصنع مستقبلنا إن أخذنا موعظة، وإن لم نأخذ موعظة وعبرة ودرس خلاص مستقبلنا يصير نفس المستقبل الذي صار لبني إسرائيل أو للفراعنة أو للأكاسرة أو للنماردة، ماكو فرق. بدليل هذه الآية، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. ليش؟ وقد آتيناك من لدنا ذكرى. ذكر شنو معناته؟ الذكر يطلق على القرآن، نعم. الذكر في بعض الأوقات في القرآن يأتي إلى رسول الله، والذكر هنا بمعنى التذكير. يعني شنو؟ يعني أخذ الدرس والعبرة من التاريخ. نعم، هو الذكر يعني قرآن، ولكن القرآن لأي شيء أقرأه. الآن صاير عندنا حالة وهي جيدة، أنا أقرأ القرآن للثواب، زين، حتما بثواب. وبالمناسبة سماع القرآن ثواب، قراءة القرآن من الحفظ إذا واحد حافظ ثواب، قراءة القرآن والنظر إلى الصحف يعني إلى الكلمات ثواب أكثر، ولكن الثواب الأعظم أن نقرأ بتدبر كما كان يقرأ أئمتنا سلام الله عليه. الإمام زين العابدين مروي في حياته أنه عندما كان يقرأ القرآن تأتي آية يا أيها الذين آمنوا، يقول لبيك اللهم لبيك، يعني يتفاعل مع القرآن كأن الآية توها نازلة عليه. طبعا الآية نازلة على النبي، على جده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وقد آتيناك من لدنا ذكرى، هذا الذكر، الذكر يعني أن تذكرك، وإلا القرآن مو كتاب قصة. طيب شنو اللي يستنتج هو القرآن؟ شنو يستنتج من كل هذه القصة؟ 80 آية تلوناها في سورة طه من قبل 3-4 ليالي إلى الآن، مو شكل 80 آية كانت. النتيجة شو تصير؟ النتيجة هذا، يعني دراسة التاريخ تصنع المستقبل الإنسان لحياته وبعد مماته. إذا أخذ موعظة، إذا أخذ درس، الدرس شنو هذا؟ من أعرض عنه، يعني عن هذا الذكر، عن هذا القرآن، عن القوانين الموجودة في هذا القرآن، عن الأحكام، عن الواجبات، عن المحرمات، كل شيء. وأهم شيء في قضية القصص التي هي موجودة في القرآن، أخذ العبرة منها، أخذ الدرس منها، يعني فلسفة التاريخ كما قلنا. دراسة التاريخ تصنع مستقبلنا، مستقبلنا في الحياة ومستقبلنا بعد الحياة. من أعرض عنه يعني أخذ القرآن وقرأه ولكن لم يتخذ عبرة، كأمتنا مثلا لا أقل بعضهم، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. الوزر شنو؟ الوزر هو الحمل الثقيل الذي يتعب كاهل الإنسان، جمعه أوزار، أيضا يطلق على الإثم المعصية. ليش يسموه وزر؟ لأنه يوم القيامة كأنه يحمل أثقال على عاتقه وكاهله، يريد يمشي إلى الجنة ما يقدر، صلاة ما مصلي، صيام ما صايم، حاج ما رايح، حقوق شرعية ما دافع، عليه أوزار من مظالم العباد، من أموال الناس، من الغيبة لا سمح الله، من التهمة، هذه كلها أوزار تصير، أحمال ثقيلة تصير على كاهل الإنسان. يقول النتيجة اللي ما يستفيد من هذه القصص والعبر التي تلونا بعضها في قصة موسى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه عند رسالة لابنه الحسن المجتبى عليه السلام، صلوا عليه وعلى ابنه الحسن. هذه موجودة في قسم الرسائل في كتاب نهج البلاغة، هذا الكتاب العظيم، قطعة منا يرتبط بالتاريخ لا بس نقرأ. يقول أي بني، يخاطب ابنه الحسن عليه السلام، أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي. عمر الإمام أمير المؤمنين في الظاهر عمره الدنيوي يعني الجسماني 63 سنة، أقل أكثر شوية كعمر رسول الله. فإني ولم وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي. طيب يا أمير المؤمنين، فكيف تعلمت هذه الحكم؟ علم لدني هذا، ولكن يريد يبين أنه أنت تقدر شوية تقرأ التاريخ حتى تفهم. فقد نظرت في أعمالهم، نظرت من نظر يعني إعمال الفكر في أعمال التاريخ، في أعمال من مضى، وفكرت في أخبارهم، أخبار عاد، ثمود، فراعنة، كلها فكرت فيها، وسرت في آثارهم. كان يسافر الإمام، ذهب إلى اليمن، ذهب إلى أماكن أخرى، أو سرت في آثارهم من باب الفكر أيضا. الآن إحنا نروح إلى الأهرامات، نروح إلى تخت جمشيد، نروح إلى بعلبك، آثارية أنا رايح بعضها، تشوف كل الناس بيدهم كاميرات، يضحكون، يتونسون، يشربون، شك شك يأخذون الصور. شنو هذا؟ هل هناك أحد منهم يأخذ العبرة من هذه الآثار؟ شوف الإمام يقول سرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، كأنني أشوف نفسي في أقوامهم في زمانهم، بل كأني بما أنتهي إليه من أمورهم، يعني النتائج اللي أخذها من أمورهم من تاريخهم، قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم. يعني يقول كأنني عشت من آدم إلى اليوم. طبعا احنا عندنا عقيدة أنه علي، روح علي كانت مع الأنبياء، هذه عقيدة شيعية نفتخر بها، ولكن الإمام يريد يقول بقدر ما قرأت التاريخ وسرت في آثارهم كأنني عمرت من أولهم مع أولهم إلى آخرهم. طيب شنو سنت؟ فعرفت صفو ذلك من كدره. صفو ذلك يعني السعادة التي كانت تغمر بعض الأمم، كدر يعني الشقاء الذي كان يصيب بعض الأمم، الانحطاط الذي صار في الأمم، حضارة براقة كانت
وين هي الآن؟ ما موجودة. ليش ما موجودة؟ إلى قانون.
فعرفت صفو ذلك من كدره، هذا واحد، ونفعه من ضرره. شوف العبرة، شلون الإمام يبين العبرة من قراءة التاريخ، من قراءة هالقصص حتى في القرآن. عرفت نفعه من ضرره. شنو كان نافع لهم؟ أخذه. شنو كان مضر لهم؟ أتركه.
حقيقة هذه الكلمات النورانية لأمير المؤمنين هذه يجب أن تدرس في جامعات وكليات فلسفة التاريخ. هذا يبين أنه شنو قراءة التاريخ، شنو معنى دراسة التاريخ.
فاستخلصت لك، يخاطب الإمام الحسن عليه السلام، طبعا يخاطبنا نحن شيعته، نحن المسلمين. فاستخلصت، يعني هو هواية أشياء بها سويتها خلاصة أريد أعطيك إياها يا أيها المجتمع. طبعا الرسالة طويلة، اقرأوها في نهج البلاغة، أنا كم مرة قالها هواية مهمة هذه الرسالة. فاستخلصت لك من كل أمر نخيله. نخيل من نخل، يعني نخيل النخالة التي تبقى في الغربال يسموه نخيل. يعني سويت خلاصة دروس عبر مواعظ لكل التاريخ أريد أعطيك أيها المجتبى. اقرأ الرسالة في نهج البلاغة رقم 31 قسم الرسائل. هذه هي العبرة من قراءة التاريخ. القرآن أيضا يذكر هكذا، وقد آتيناك من لدنا ذكرى. الذكر نعم بمعنى القرآن، ولكن الذكر ليش جاي اسم للقرآن؟ لأن القرآن يذكر الإنسان، يوقظ الإنسان، يفعل عقل الإنسان. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. النتيجة شو تصير؟ دنيا خراب، سعادة في الدنيا ما موجودة، حروب، مشاكل، سفك دماء وهكذا، مظالم. هذه دنيانا، دنيا البشر بعد. وبالقيامة يحمل وزر، يحمل أحمال ثقيلة، خالدين فيه، في هذا الوزر. يعني بعض الناس يقولون فيه يعني في الجزاء، في جهنم. فيه يمكن إشارة إلى الوزر، يعني علماء التفسير يقولون إشارة إلى تجسم الأعمال، هذا بحث طويل. المهم الخلود في عواقب هذا الوزر، لأن هذا الوزر وهذا الحمل الثقيل اللي يصير على أكتاف الظالمين يوم القيامة يؤدي بهم إلى وين؟ إلى الجحيم، يخلدون فيها فيه. وساء لهم يوم القيامة حملا. هذا حمل جدا سيء، مرة حمل عادي واحد يقدر يحمله يتحمله، أما الحمل الثقيل الذي ينهك الإنسان ويكون خالدا معه، هذا ساء. ساء يعني سيء، مثل نعمة اللي نقول نعمة، هذا من الشكل، من نفس الكلمة. ساء لهم يوم القيامة حملا. أي يوم من هذا؟ يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يجي يوم أنه ينفخ في الصور. طبعا الصور كما قلنا في السنوات السابقة هناك صوران، نفختان، تقدر تقول انفجاران عظيمان يحدثان في العالم كله. الانفجار الأول لنهاية العالم، العالم ينتهي طبعا بعد ظهور الإمام المهدي والرجعة وإلى آخره، يأتي يوم كل شيء ينتهي. هذا الانفجار الأول اللي يعبر عنه بنفخ الصور. احنا في رواياتنا، في أخبارنا، في القرآن أنه ينفخ في الصور. شنو الصور؟ شنو هذا البوق الذي ينفخ فيه؟ إسرافيل. كيف في التحول عجيب يصير في كل العالم خاصة في الكرة الأرضية، كل شيء ينتهي. النفخ الثاني للبعث والنشور، نفختان تقدر تقول تحولان عظيمان في الكرة الأرضية أو في العالم كله.
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ذول عيونهم زرق، الزرق جمع الأزرق، أزرق جمعه يصير زرق. شلون يعني زرق؟ بعضهم يفسر الآية بأن من الخوف الشديد ومن الهول العظيم الذي يصيب الظالمين والكافرين والمعاندين، هؤلاء أعينهم تصبح زرقا، هذا تفسير. بعضهم يقولون أجسامهم تصبح زرقا، يعني يصير عندهم حالة من تغير في جلودهم أيضا. الإنسان اللي يخاف بخوف شديد وهول عظيم، كل كيانه يتغير أصلا، عيونه تتغير، وجهه يتغير، جلده يتغير. المهم في حالة عجيبة تصير لهم، يتخافتون بينهم من الهول العظيم. بعد ما هناك ماكو واحد يقدر يصيح ويعربد ويستهزئ بالمؤمنين، لا، يتخافتون بينهم من الخوف، ما عندهم نفس يتكلمون، واحد يخافت الثاني، يعني بالهمس يتكلم من الهول العظيم. شنو يقولون بينهم؟ إن لبثتم إلا عشرة. هذه عبرة التاريخ، دراسة التاريخ. طيب أيها الفراعنة كم لبثتم؟ 2500 سنة حكمتم. طيب شنو صار؟ انتهيتم. أيها الظالمون كم عمرتم؟ كل واحد منهم عمر 60 سنة، 70 سنة ظلم الناس. هناك يتصور 10 أيام، 10 يعني 10 أيام، هي مو 10 أيام. شوف الآية اللي بعدها، نحن أعلم بما يقولون، احنا دنشوف ونعلم شنو دي خافتون بيناتهم، هذا الهمس الموجود، الصوت الخافت الموجود بينهم، أنا نحن نعلمه. الله يقول إذ يقول أمثلهم طريقة، هذا اللي هواية يفتهم بهم، أمثلهم طريقة يعني واحد اللي شوية فهم أكثر، إن لبثتم إلا يوما، يوم واحد. طيب هذا يوم ولا 10 أيام؟ لا، هنا النسبية تجي، الإنسان الذي علم في الآخرة أنه يبقى خالدا في النار والعياذ بالله، خلود، ماكو أي خروج من النار، عندما يقارن الخلود بألف سنة حتى إذا عاش في الدنيا، شنو يسوي؟ يسوي نسبية، النسبة بين ألف سنة حتى إذا ألف سنة يقدر يعيش وبين الخلود، إيش قد يصير؟ مو 10 أيام، يوما ما يصير. هذا العبرة. يعني أيها الإنسان الذي تقرأ القرآن، أيها العاصي، أيها الظالم، أيها الكافر، كل واحد اللي يقرأ، اعرف أن دنياك بقدر ما تطول، إيش قد الطول؟ حتى إذا طالت آلاف السنوات، حضارتكم طالت آلاف السنوات مثلا، بالنتيجة ينتهي. عندما تقارن هذا الذي ينتهي بالذي يبقى خالدا، شنو يصير؟ نسبته مو 10 أيام، أمثلهم طريقتان. هذا اللي شوية فاهم يقول لأ، يوم واحد بقينا، إحنا ما بقينا 90 سنة، ما بقينا هواية. ليش؟ لأن النسبة بين 50 سنة، لا، 1000 سنة، 2000 سنة، 100,000 سنة، النسبة بينها وبين الخلود يصير مثل لحظة أصلا، فما يسوى. هذه كلها موعظة تعلمناها من القرآن الكريم. طيب، هذه الليالي الأخيرة من شهر رمضان، ونحن على مشارف نهاية شهر رمضان، بمناسبة الآيات التي تأتي في الليلة القادمة، لأن الوقت انتهى، نقرأ هذا الحديث عن أبي جعفر، يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه، قال إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد، راح نقرأ بكرة طبعا إذا بقينا أحياء إن شاء الله، أنه كل شيء يصير صعيد واحد، هذه الجبال كلها تنسف قاعا صفصفا، يصير قاع واحد بدون أي إعوجاج، نفس الكرة الأرضية هذه. جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد حفاة عرات، استجيروا بالله، يخرجون من قبورهم من دون أكفان إلا من تفضل عليه الله، وحافين يمشون الشكل. واللطيف أنه بعضهم بعد ما عنده انتباه، كالفراش المبثوث، الفراشة تدور حول نفسها ما عندها اتجاه واحد، بشكل مثل الواحد المهجول ما يدري شو يسوي. طيب، فيوقفون في المحشر حتى يعرقوا عرقا شديدا وتشتد أنفاسهم، فيمكثون في ذلك مقدار 50 عاما. 50 عام هالشكل يوقفون، 50,000 عام لا، 50,000 لكل يوم القيامة، أول ما يردون 50 عام هالشكل يبقون، إلا من استثني، دائما استثناءات بها في الأحاديث، وهو قول الله عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. صوت ماكو، كل هؤلاء الجبابرة الطغاة يريد يتكلم ما يقدر، إذا يريد يتكلم مع صاحبه مع وزيره يشوفه هناك يهمس بالإخفات. ثم ينادي مناد من تلقاء العرش: أين النبي الأمي؟ صلوا على محمد.
صل على محمد وآل محمد.
أين نبي الرحمة؟ أين محمد بن عبد الله الأمي؟
صل على محمد.
فيتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمام الناس كلهم حتى ينتهي إلى حوض طوله ما بين أيلة وصنعاء. هذه منطقة بعيدة عن بعض، مثال هذا يعني حوض جدا كبير، فيقف عليه رسول الله، يقف على هذا الحوض فينادي بصاحبكم، فيتقدم بصاحبكم يعني منه؟ إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللهم صل على محمد. فينادي بصاحبكم فيتقدم علي أمام الناس فيقف معه، ثم يؤذن للناس، يأتي نداء إذن روحوا تفضلوا على الحوض، فيمرون، فبين وارد للحوض يومئذ وبين مصروف عنه. بعضهم يسمح لهم بالورود، الورود يعني الاقتراب إلى ماء يسموه ورود، مثل ورود الإبل. فبين وارد للحوض يعني يوصل، وبين مصروف عنه، الملائكة يصرفوه، لا أنت مو مسموح لك. فإذا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يصرف عنه من محبينا بكى، رسول الرحمة، فيقول: يا ربي شيعة علي أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النار. شنو معناته؟ يعني يجي من الشيعة أيضا يصرفون، لأن عندهم ذنوب كبيرة، فاستجيروا بالله. ومنعوا ورود حوضي، يبكي النبي ليشفع. قال الإمام، قال: فيبعث الله إليه ملكا فيقول: ما يبكيك يا محمد؟
صل على محمد وآل محمد.
فيقول لأناس من شيعة علي، فيقول له الملك: إن الله يقول لك يا محمد: إن شيعة علي قد وهبتهم لك يا محمد. ليش؟ الليش مهم. لماذا؟ وصفحت لهم عن ذنوبهم بحبهم لك ولعترتك، وألحقتهم بك وبمن كانوا يقولون به أو بما كانوا يقولون به، يعني كان عندهم موقف في الحياة مو قوتر الشفاعة. ثبتنا الله على القول الثابت إلى آخر حياتنا، لأنه كان لهم موقف،
وجعلناهم في زمرتك فأوردهم حوضك. بقية الحديث سطريا بعد. قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: فكم من باك يومئذ وباكية، الناس تبكي. فمن فكم كم للتكثير، هذا هواية يعني. فكم من باك يومئذ وباكية، يعني امرأة باكية، شو يسوون ذولا؟ ينادون يا محمد إذا رأوا ذلك، يتوسلون برسول الله. ولا يبقى، هذه البشارة الأخيرة، طبعا الآية سوف نقرأها غدا حول الشفاعة. ولا يبقى أحد يومئذ يتولانا ويحبنا ويتبرأ من عدونا ويبغضهم، تولي وتبري، إلا كانوا في حزبنا ومعنا ويردوا حوضنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغمرنا بشفاعة محمد وآله الطاهرين، وأن يثبت قلوبنا على القول الثابت بفضله ومنه وكرمه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.